اسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح الثالث، واكتب الى ملاك كنيسه اللاوديكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداء خليقه الله، انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا او حارا، هكذا لانك فاسر ولست باردا ولا حارا انا مزمع ان اتقيأك من فمي، والصبح لالهنا دائما ابديا امين. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده احبائي بنعمه ربنا هو موضوع الفطور الروحي، موضوع الفطور الروحي. وفي الحقيقه في اكتر من سبب خلاني افكر ان احنا نتكلم في الموضوع ده. السبب الاولاني ان من فتره كنا بناخد السبع رسائل بتاع سفر الرؤيا، فكنت بقول انه السبع رسائل دول هما بيشيروا الكنائس اللي كانت موجودة في الوقت دوت، انما هما ايضا يشيروا لسبع حقبات بتمر بيها الكنيسة من بداية وجود كنيسة على الارض لغاية مجيء المسيح الثاني. كنيسة افسس دي بتشير للكنيسة في العصر الرسولي، كنيسة الثانية سمرنا دي بتشير للعصر التالي عصر الاستشهاد، كنيسة برغاموس تشير لعصر البدع والهرطقات، وهكذا لغاية الكنيسة السبعة اللي هي كنيسة اللاوديكيين، ودي بتشير لعصر الارتداد الفطرة اللي حتصدق مجيء المسيح. لقينا السمة الأساسية في كنيسة اللاوديكيين لما ربنا بيوصفها ان هي كنيسة فاترة. ربنا يقول لملاك الكنيسة هكذا لأنك فاتر لست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمك. يعني إيه كنيسة فاترة؟ بيقول له لست باردا يعني مش إنسان عايش في الخطية وفي النجاسات وفي طريق العالم، مفيش برودة روحية. وفي الوقت نفسه لست حارا يعني إنسان ملوش علاقة قوية بربنا، إنما هو إيه بين البنين، لست باردا ولا حارا هكذا لأنك فاتر. طب النوع الفاتر ده يا ربي قال له إيه؟ قال له أنا مزمع أن أتقيأك من فمك، أنا مش طيب. فكنت بقول إنه دي السمة بتاعة العصر اللي هيصدق مجيء المسيح، لا هو بارد ولا هو حار. الملاحظ يا أحبائي إن العصر اللي إحنا فيه هي دي السمة السايدة في وسط الناس، معظم المرتدين للكنائس لا هم ناس بتوع شر لا بتوع خطايا ونجاسات ولا هم ناس حرين، انما هم في حالة الفطور. فلقيت الموضوع ده بيناسب قطاع كبير جدا من الكنيسة. ده السبب الاولاني اللي خلاني انا افكر بنعمة المسيح ان اتكلم في موضوع الفطور الروحي. السبب الثاني كنا بنتكلم في سفر النشيد في الإصحاح الرابع، ففي سفر النشيد ربنا بيوصف الكنيسة النفس البشرية المحببة لقلب الله، فربنا في وصفه للكنيسة يقول لها شعرك كقطيع ماعز رابط على جبل جلعاد. جبل جلعاد ده جبل مشهور بالخضرة، وعلى الجبل دوت كانت بسرعة قطعان الماعز. الماعز لون شعرها اسود، فتصور منظر الجبل من بعيد، الجبل والماعز جنب بعضيها، فيبان الجبل الجزء العلوي فيه جزء اسمر، يعني بالضبط كانه راس وده الشعر اللي نازل من الراس دي. فبيوصف النفس بيقول لها شعرك كقطيع الماعز لونه اسود. قلنا ان اللون الاسود اللون الابيض علامه الشيخوخه، اللون الاسود علامه الشباب. فكنا بنقول ان سمة الكنيسة بتاعة المسيح هي كنيسة شابة، يجدد كالنسر شبابك، كنيسة في حالة نمو، كنيسة ما تعرفش الفطور الروحي. فبقول علشان كده فكرت بنعمة المسيح نحن نتكلم في الموضوع دوت، لأن المفروض الكنيسة ما تكونش فترة. أنا هتكلم في ثلاث نقط. النقطة الأولانية بنعمة ربنا، إيه هو الفطور؟ النقطة الثانية أنواع الفطور. النقطة الثالثة أسباب الفطور وعلاجه. أول نقطة الفطور الروحي. إيه معنى الفطور الروحي؟ النفس يا حبايبي أول ما تبتدي علاقتها بربنا، أول ما الإنسان يبتدي يسلك في طريق الروح، تبص تلاقي ربنا يعزي النفس دي تعزيات شديدة جدا. تلاقيه متعزي في الصلاة، متعزي في القداس، متعزي في قراءة الإنجيل، شاهد إن النعمة رفعاه. عن رأي ما قال موسى النبي في سفر التثنية، محمولين على الأزرع الإلهية. تحس النفس كده إن ربنا رفعها رفع. منتهى الفرح، منتهى التعزية. وفجأة تبص تلاقي النفس دي تصاب بحالة من الحزن، من الضجر، لا عايزة تصلي ولا عايزة تقرا في الإنجيل ولا عايزة تحضر كنيسة. مش بس مش عايزة تصلي، بل تصير الصلاة طريقة جدا لنفسها، مش عايزة تصلي، لهران من الصلاة. الحالة دي اسمها حالة الفطور الروحي. بتحيا على قمة جبل وفجأة تجد نفسها انحضرت لأقصى الوادي. الحالة دي اسمها حالة الفطور الروحي. ايضا حالة الفطور الروحي ممكن نعرفها ان هي نقص الحرارة الروحية. نقص الحرارة الروحية. الكتاب المقدس في سفر رومية الاصحاح 12 يوصينا ربنا، يقول لنا كونوا حارين في الروح. كونوا حارين في الروح. إلهنا نار أكل، ده قال عنه الكتاب المقدس. ولما ربنا ظهر لموسى في العليقة ظهر له في شبه نار طقطقت في العليقة. ولما حل الروح القدس على التلاميذ حل على شكل ألسنة نار. عشان كده الكتاب المقدس يقول ربنا في سفر المزامير خدامك لهيب نار. فالحياة الروحية أو الإنسان الروحاني إنسان حار في الروح. تلاقي الصلاة بتاعته يعني صلاة فيها دفء روح، صلاة من العمق. تلاقي ممارساته الروحية فيها حرارة روحية. ده المفروض الوضع الروحاني بتاع الإنسان. إنما فجأة بقول لك الفطور إيه؟ إن تبتدي الحرارة دي تبرد. تبص تلاقي الصلاة مش بنفس الحرارة الأولانية، مش بنفس العمق الأولاني، مش بنفس الاشتياقات الأولى. تبتدي الحرارة الروحية تقل. الحالة دي هي حالة الفطور الروحي. يصل الإنسان أن يمارس ممارسات روحية إنما بدون حرارة. أهو واقف في القداس، أهو واقف ماسك الأدبية، أهو فاتح الكتاب المقدس زي ما قال عنه بولس الرسول في رسالة تيموثاوس، له صورة التقوى، إنما مفيش عمق، مفيش حرارة روحية، مفيش دفء في العلاقة مع ربنا. الحالة دي اسمها الفطور الروحي. دي النقطة الأولانية، إيه هو الفطور؟ النقطة الثانية أنواع الفطور. لكن قبل ما أقول أنواع الفطور أحب أوضح نقطتين. النقطة الأولانية إن الفطور نسبي ما بين الناس وبعضهم، وأيضا الفطور متفاوت في حياة الإنسان نفسه. بمعنى الفطور نسبي ما بين الناس وبعضيها، يعني ممكن حالة الفطور بالنسبة للقديسين تكون بالنسبة للإنسان العادي دي منتهى الحرارة الروحية. اللي أنت بتعتقد إن دول في قمة الروحيات ممكن يكون للقديسين دي حالة فطور شديدة. فالفطور ده نسبي ما بين إنسان وآخر على حسب قمة الروحية. ايضا الفطور نسبي في حياة الانسان، يعني ممكن انا بقول على نفسي ان انا النهاردة في فطور روحي بالقياس لفترة تانية قبل كده انا كنت في حرارة روحية وفي عمق روحاني اكتر من دلوقتي. الفطور نسبي بالنسبة للناس وبعضيها وفي حياة الانسان نفسه. فكنت بقول ايه انواع الفطور؟ عنوان الفطور الروحي. في فطور عادي وفي فطور خطر. الفطور العادي دوت بيصيب جميع الناس بما فيهم القديسين. ازاي؟ ان ممكن تلاقي الانسان يقوم مرة الصبح يوم نفسه مزدودة عن الصبر، نفسه مزدودة عن قراية الانجيل، شاعر مجيء القداس دي تقيلة جدا على نفسه. دوت ايه؟ ده راجع للطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية متقلبة، طبيعتنا كبشر كده ما بنزدش على حاجة. فده فطور عادي. كل اللي بيبقى مطلوب من الانسان في الفترة دي انه يغسل نفسه، انه يستمر في الممارسة الروحية بتاعته، مضاد ياخد يوم، ياخد ساعة ويعدي. يعني مرات كتير ممكن الطقس نفسه لما تكون الدنيا مثلا حر يجي تلاقي الواحد نفسيته كده زهقان، فالزهق ده بينعكس على الصلاه. فده وضع طبيعي بيتناسب مع الطبيعه البشريه. فده فطور عالي كل البشر، بقول لك حتى القديسين مروا بيه. الحكايه محتاجه ان الانسان يخفض على نفسه في اليوم دوت او في وقت الصلاه ده وبتعدي الحكايه. فده مش موضوع حديث، انما موضوع حديثنا هو النوع الثاني من الفطور اللي هو الفطور الخطر. ايه الفطور الخطر ده؟ ده فطور يهدد الحياة الروحية بكاملها وينذر بالسقوط. النوع دوت من الفطور يستمر فترات طويلة وتلاقيه فطور عميق يصيب كل الممارسات الروحية، صلاة والقداس والانجيل والاعتراف واي عمل روحي الانسان بيعمله. ويبتدي يعتاد الانسان، يعتاد عليه لدرجة انه يفقد التوبيخ الداخلي. خلاص يقف في القداس دهقان وفرحان وملوش نفسه، خلاص تعود على الموضوع ده، بقت الممارسات الروحية بالنسبة له مجرد عادة، اهو بيريح ضميره. اقول لك النوع ده من الفطور خطر، لانه ده بينتهي انه بيقضي على الحياة الروحية تماما. هو ده النوع اللي احنا عايزين نركز كلامنا فيه. طب الفطور اللي من النوع دوت ايه اسبابه وايه علاجه؟ هو ده اللي يهمنا. اسبابه في ثلاث اسباب له. السبب الاول للفطور الخطر ده اللي بيهدد الحياة الروحية كلها بالسقوط، ان يكون حرب من الشيطان عدو الخير. ده السبب الاول. وبرضو النوع دوت انا مش هركز عليه في الكلام، لان النوع دوت دي زي ما قال المسيح ده طبيعة الطريق الروحي. طبيعة السكة بتاعت المسيح باب ضيق وطريق كرب. ايه الباب الضيق والطريق الكرب؟ هي مقاومة عدو الخير لولاد ربنا. عايز تقف تصلي الشيطان يقف يعاكس فيه، عايز يزهقك من الصلاة، عايز يصد نفسك عن الصلاة، فبيحارب. زي ما قال معلمنا بولس الرسول، كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يضطهدون دي مش بتشمل بس الارض، لا دي بتشمل حتى اجناد الشر الروحية في السماويات. فدي طبيعة الطريق الروحي، ودي محتاجة تغصب، ومحتاجة ان الانسان يقاوم لن تقاومه بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. فالنوع دوت انا مش هتكلم عنه، لان سبق مرة قبل كده اتكلمنا في موضوع الجهاد والتغصب وضرورة ان الانسان يغصب نفسه، ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يغتصبون. انما انا هركز كلامي على النوعين التانيين. اسباب الفطور الخطر ممكن يكون بسبب اهمال مننا، او ممكن يكون بسماح من الله. هم دول النقطتين اللي انا هركز فيهم كلامي بنعمة ربنا. نمرة واحد، الفطور بسبب اهمال خاص من الانسان. نشوف اسبابه ونشوف ازاي يتعالج. اول حاجة او السبب الاول انه ممكن يؤدي الى الفطور الروحي من جانب الانسان نفسه هو شكلية العبادة. اول سبب يؤدي للفطور هو ايه؟ شكلية العبادة. يعني ايه شكلية العبادة؟ الممارسات الروحية كلها المفروض انه تكون مبنية على اساس اشتياق الانسان لربنا. هدف الصلاة، هدف الانجيل، نفس مشتاقة لله، ده الاساس الروحي. اشتاقت نفسي اليك كالارض العطشانة للماء. وزي ما قال له اشعياء النبي، الى اسمك والى ذكرك شهوة نفسي. فتبقى نفسي مشتاقة لربنا. يا الله الهي اليك ابكر. ليه داود قال له اذا عطشت نفسي اليك؟ انما اللي بيحصل بعد فترة انه النفس دي تصاب بفتور. ايه فتور؟ انها تشعر ان الصلاة مجرد واجب بتأديه، ما بقتش فيه الاشتياقات الاولى، ما بقتش مدفوعة بحب ناحية ربنا، انما بتصلي بتأدي واجب، بتصلي عشان تريح ضميرها. انا مش مشتاقة اقف قدام ربنا، بس لو نمت من غير صلاة ضميري بيتعبني، فانا واقف اردد شوية كلمات لمجرد ان انا اريح ضميري. دي اسمها ايه؟ شكلية العبادة. شكل واقف ماسك الأدوية وبقول، انما شكل بحضر قداس لاني معتاد كل اسبوع احضر قداس واتناول، شكل، انما مفيش اشتياق لربنا. طب ايه اللي بيوصل النفس للحالة دي؟ اذا كنا بدينا باشتياقات، ايه اللي وصلنا للحالة دي؟ اقول لك اللي وصلنا للحالة دي ان بقت الصلاة بلا رغبة، بلا اشتياق، بلا فهم، بلا عمق، بلا حب، مجرد عمل روتيني. اللي وصلنا لكده ايه؟ ان احنا مرات كتير نهتم بالكم لا بالكيف. ازاي؟ النفس دي بدت الطريق الروحي بالاشياءات الاولى اللي انا قلت لك عليها، وقعدت تنمو في الحياه الروحيه، فبقى ليها عدد معين من المزانير، ليها عدد معين من المطانيات، ليها عدد معين من الاصحاحات بتقراها الانجيل باشتياق وفرح. يجي بعد فترة يصل الى ايه؟ انه كل اللي يهمه انه يخلص العدد اللي عليه. انا لازم اقول عدد معين من المزامير، فاستقر في الكلام، ايه؟ عايز اخلص العدد، مش مهم انا فكري فين، مش مهم قلبي ايه، مش مهم فهمي، مش مهم، المهم ايه؟ اخلص العدد اللي انا معتاد عليه. وهكذا في المطانيات، وهكذا في الانجيل، وهكذا في كل الممارسات الروحية. بقى كل اللي يهمني ان انا اخلص العدد اللي علي. لما ببتدي اسلك بالطريقة دي بعد فترة اصاب بايه؟ بحالة الفتور اللي انا بكلمك عنها، عايز اخلصه بس، فبأسرع في الصلاة. ده اول سبب يؤدي للفتور الروحي في شكلية العبادة. طب لو انا مصاب بالنوع دوت، ايه العلاج؟ العلاج نمرة واحد، اقول لك ربنا ما يهمهوش العدد. على رأي ماري اسحاق يقول لك لو انت واقف تصلي وشعر انك قاعد تكر كلام في الصلاة عايز تخلص، اقف في الصلاة قول يا ربي انا مش واقف اعد امامك كلمات، لا انت عايز اصلي ولو صلاة قليلة انما بعمق. على رأي بولس الرسول لما بيقول اريد ان اتكلم خمس كلمات بفهم افضل من 10,000 كلمة ما غير فهم. فلو انا مصاب بهذا النوع انصحك انك قلل الصلاة، مش مهم الكمية، صلاة صغيرة انما بعمق من القلب بفهم، ولما تثبت فيها ارجع زيد في القانون بتاعك لغاية ما تصل للحالة اللي انت كنت فيها. لكن تقول لي انا كل اللي يهمني اخلص قانون الروحي، اقول لك هنا في خطورة. يا احبائي نتذكر ان العشار تبرر امام الله مش بكلمات كثيرة، ده وقف قال كلمة واحدة، قال له اللهم ارحمني انا الخاطي، انما كلمة كانت من قلبه فكان مقبول امام الله. ايضا ممكن شكلية العبادة تيجي من سبب اخر غير الاهتمام بالكم. ممكن شكلية العبادة تيجي نتيجة الصلوات المحفوظة، مع اهمية وضرورة والزام الصلاة بالأدبية. الصلاة بالأدبية ضرورة وملزمة، وملزمة لان ده قانون المسيح. السيد المسيح لما راح للتلاميذ يقولوا له يا رب علمنا كيف نصلي، فقال له متى صليتم؟ فقولوا هكذا أبانا الذي في السماوات. وبدأ المسيح يعلم الكنيسة صلاة محفوظة، قال لنا كل ما صلوا قلوه. فقانون المسيح مش ضد الصلاة، هو محفوظ. فالأدية كصلاة محفوظة ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنها. إنما الفتور الروحي دي إيه؟ الاكتفاء بالصلاة المحفوظة، الاكتفاء بيها. وإذ قلت اللي أنا حافظه من الأدية وختمت الصلاة، أقول لك بمرور الوقت دي تؤدي إلى فتور روحي. طب إيه العلاج؟ أقول لك لازم تلتزم بقانون الأدية طول عمر الكنيسة قدسها يا الله العظيم الأبدي. طب ما تغيره؟ لا، المشكلة مش التغيير، التغيير من الداخل. فأنا هقول الصلاة المحفوظة، إنما لازم الصلاة بتاعتي يتخللها صلاة قلبية، هي دي اللي تحفظ الإنسان من الفتور الروحي. إنما اكتفيت إن أنا فتحت الأدبية وقلت اللي فيها وقفلتها، بعد شوية هبتدي أصل للحالة اللي أنا قلتها لك دي، الصلاة بلا فهم بلا عمق بلا اشتياق، أنا مجرد بردد كلمات. فمهم جدا يا أحبائي إنه الصلاة القلبية تقترن بالأدبية وتقترن بها الشكل بالاثنين. ممكن وأنا في أثناء ما أنا بصلي الأدبية، ممكن عند آية في صلاة الشكر في المزمور في الإنجيل، ممكن الآية دي تزدي قلب الإنسان، تحس كده إنه يعني الآية دي بتشدك، أقف عندها، أقف وابتدي يكلم ربنا بالآية. صلي المزامير ولقيت آية بتقول لربنا لأن رحمتك أفضل من الحياة، وحسيت الآية دي بتلمس قلبك، أقف عندها. تصور المركز يقول يا ربي رحمتك افضل من الحياة، يعني حياة بدون رحمة الله يا رب انا مش عايز، انا عايز رحمتك، وان كنت هتنزع عني رحمتك فخد حياتي لان رحمتك افضل من الحياة. انا ربي خاطئ، ان ما كنتش ترحمني يبقى حياتي اعيش ازاي؟ ازاي اعيش وانا شاعر ان انا محروم من رحمتك، او انا واقع تحت عدلك او تحت دينونتك؟ لان رحمتك افضل من الحياة. لو هتخيرني يا ربي ما بين حياتي وما بين رحمتك، لا انا اختار رحمتك. فشاعر ان انت عايز تكلم ربنا بالآية، قول 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 لغاية ما تشبع بيها، وارجع كمل بقية الصلاة المحفوظة. ده نوع من الصلاة القلبية او العقلية اللي تقترن بالأدبية. ممكن نوع ثاني، ان انا بعد ما خلصت الأدبية مفيش آية وقفتني، خلاص قلت الصلاة بتاعتي، وبعد ما اقفل الأدبية ابتدي يقول مع ربنا، افتح قلبك لربنا. النهاردة الصبح كنت بتكلم على سفر التكوين الاصحاح الاولاني، التوافق البديع اللي ما بين العلم والكتاب المقدس. فالمهم كنت بتكلم على موسى، بقول موسى عرف الكلام ده منين؟ كلمة جميلة قالها ربنا في سفر العدد، قال ان كان بينكم نبي فبالرؤية والحلم استعلن له، اما عبدي موسى فليس هكذا بل هو امين في كل بيتي. طب ايه موسى يا ربي؟ قال فمن لفم اتكلم له. هو الواحد هو ربنا ايه؟ صحاب. الصلاة القلبية يا احبائي انه كلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه، افتح قلبك لربنا، احكي له مخاوفك احلامك ضيقاتك مشاكلك افراحك طلباتك، اتكلم مع ربنا. لو كل مرة تصلي صلاة محفوظة وتختم صلاتك بالصلاة القلبية دي تضمن لك انك ما تصلش لحالة الفتور الروحي، تفضل الصلاة بتاعتك حارة. في ناس بعد ما يصلوا يقولوا كده، بعد ما نختم الصلاة نركع واقعد اكلم ربنا بالنص ساعة وبالتلت ساعة وهو ساجد في الارض، يقول يا ابونا لو ما سجدتش السجدة دي بعد الصلاة احس ان انا ما صليتش. طب دي تلغي الأدبية؟ لا ما تلغيهاش. طب ليه ما تلغيهاش؟ ما تلغيهاش يا احبائي لانه ممكن في وقت من الاوقات تلاقي في كلمات كثيرة عن سؤال ربنا، حلو هتقول. ممكن تجي لك اوقات تاني مفيش كلام عايز يقوله لربنا، فمش هتصلي. انما لما تكون متعود على الصلاة المحفوظة صلوات الأدبية حتى لو مفيش كلمات، فالفترات دي هتبقى زي واحد ملوش نفس ياكل بس خد كسرة خبز سند بيها نفسه، انما لو هو مش متعود على الأدبية هتكون النتيجة يقعد يوم يقعد شهر يقعد سنة ما بتصليش ليه، مفيش اشتياق، مش عايز اقول ربنا حاجة. عشان كده بقول لازم الاثنين يقترنوا ببعضهم، الصلاة المحفوظة صلاة الأدبية، انما لا تكتفي بها، لا تكتفي بها، لازم تكون معها صلاة ايه؟ صلاة قلبية لتحفظ الانسان من الفتور الروحي. يبقى ده اول سبب يؤدي الى الفتور الروحي من جهة اهمال الانسان، وهو ايه؟ الاهتمام بشكلية العبادة. قلنا يا الاهتمام بالكم يا الاكتفاء بالصلاة المحفوظة، ده النوع الاول او السبب الاول. السبب الثاني احبابي اللي بيؤدي للفتور الروحي هو الانشغال عن الله، الانشغال عن الله. ولما بقول الانشغال بقصد دي جانبين، ممكن انشغال عالمي وممكن انشغال روحاني، والاثنين يؤدوا لفتور روحي. اول حاجة الانشغال العالمي، نفس زي ما قلت لك بداية الطريق الروحي بحرارة باشتياق الحاجات اللي اتكلمنا فيها، وفجأة تبتدي تدخل اهتمامات جديدة للنفس دي، انشغال زيادة بالدراسة بعمل بهواية، فتبتدي الانشغالات دي تسحب النفس. واقف يصلي انما تأديت واجب، ويمكن بعد فترة حتى الواجب ده يتوقف عنه بسبب ايه؟ انه في انشغالات جديدة بدأت تدخل حياة الانسان ده. تقول لي طيب ماشي ضرورات موضوع علينا، طب ايه العلاج؟ اقول لك اكتر من نقطة. النقطة الاولانية زي ما قال المسيح ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك، ليك عملك، ليك دراستك، ليك انشغالاتك، ليك هواياتك، ماشي، بس زي ما بتدي لي وقتها لازم تدي للصلاة وقتها. انصحك بامرين الزم نفسك بيهم. نمرة واحد، يوم الرب مهما كانت انشغالاتك لازم يبقى في يوم بتاع ربنا، لازم يوفيه، اذكر يوم الرب اللي تقدسه. كمان امر تاني، اذكر بكور وقتك، لازم تدي، ده ربنا بيقول لك على الاقل على الاقل تدي له عشر الوقت. هقول لك تدريب لطيف، مهما كانت انشغالاتك، افرض انا قاعد اذاكر، وانا قاعد اذاكر انا وقفت وصليت جزء من صلاه الغروب زي ما انا معتاد، وانا قاعد فتحت قدامي الادبيه وذاكرت لي ساعه، وانا قاعد مكاني اروح قاري مزمور، انا صليت اول مزمور في الغروب وانا واقف اصلي، فانا قاعد اصلي المزمور الثاني وانا قاعد مكاني، بعد ما خلصت المزمور رجعت للمذاكرة، ذكرت لي ساعة ورحت قاري المزمور الثالث، ذكرت ساعة قريت المزمور الرابع. يبقى انا بعمل ايه؟ انا بأقرن العمل بالصلاة، مهتم بمذاكرتي وفي الوقت نفسه ما اهملتش الصلاة. او انت بتقرا الكتاب المقدس وآية عجبتك طلعها واكتبها في ورقة وخليها جنبك، وفي وسط المذاكرة تبص للآية وانت قاعد زي ما انت في المذاكرة او في العمل، ايه قاعد اردد الآية، ادعوني وقت الضيق قوم كده فتمكدني، ادعوني وقت قول لربنا بيه خمس دقايق اربع دقايق وارجع لشغلك تاني. ده من جهة الانشغالات العالمية. كمان اقولك من جهة الانشغالات العالمية، تذكر الآية اللي بتقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. مشغول بايه؟ بدراسة، بشغل، طيب وفي الاخر؟ في الاخر كل دوت راجع للصراط احبائي. فحط الامر ده قدام عينيك. اهتم بعملك ما بقولكش اهمله، اهتم بدراستك ما بقولكش اهمله، انما في اهم من كده وما يقلش عن كده اهميه، وهو الاهتمام بخلاصنا. فما خليش الامور دي تشغلني عن ربنا. ده انا عايز اقول في الانشغال ده ممكن تكون انشغالات جوه الكنيسة تؤدي الى اصابة الانسان بفتور روحي. يعني الانشغال ده مش بس للناس اللي بره الكنيسة، لا حتى الناس اللي جوه الكنيسة. مرات كتير الانشغال زيادة في الخدمة يصيب الانسان بفتور روحي. على رأي ما ربنا قال مرة المرسى، قال لها ايه؟ مرسى مرسى انت ايه؟ تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة. مرسى كانت مهتمة بإيه؟ بخدمة روحية، إنما الخدمة بدأت تشغلها عن ربنا، فبقى كل اللي يهمها تأدية الخدمة الروحية ده جه على حساب الصلاة، فأصيبت النفس دي بفتور روحي. ايه مشكلة الانشغالات الروحية جوه الكنيسة؟ اول ما النفس تبتدي الطريق الروحي لسه داخل الكنيسة جديد، شعر ان هي خافية، شعر ان هي اقل الكل، فالحياة الروحية فيها عمق. بعد شوية بقى لي دور في الكنيسة، فبديت اشعر ان انا عمود من اعمدة الكنيسة. انا النهاردة لو ما جيتش الخدمة، ايه الخدمة تطلق؟ وجودي مهم في الكنيسة، بديت اشعر ان انا ليا اهمية. الاول كنت بدخل الكنيسة شعر ان انا خاطي، شعر ان انا غير مستحق ان انا اوجد في المكان، اسمع كلمة ربنا وسطك حرام يا اسرائيل، اقول فعلا يا ربي انا الحرام في وسط الاساسيين دول، انا ما استاهلش ابقى في وسط الجماعة المقدسة دي، فشعر ان انا دون الكل. ده كان في البدايات، فكانت الحياة الروحية فيها حرارة. بعد شوية بقول لك بقيت مسؤول في الكنيسة، عملوني قسيس، عملوني خادم، فداخل الكنيسة بقى عشان انظم، عشان ارتب، عشان ادي اوامر، ففقدت الحرارة الروحية بتاعتي. ده ربنا ده عليه، عارف ساعات ربنا لما يلاقي الناس دي ظهرت للحالة دي يعمل ايه؟ يقول له تفصيل الخدمة، ويبعده ربنا عن الخدمة قبرا. ربنا خايف عليه. يا احبائي صدقني ربنا ما يهمه نجاح الخدمة قد ما يهمه خلاص نفسي. ربنا يقول لي لا، ده انا بوض لك الخدمة دي كلها، مش مهم، لكن المهم انت ما تهلكش. الخدمة دي انا ممكن ابعد غيرك يقوم بيها وبطريقة اكفأ منك، انما المهم خلاص نفسك انت. فاكرين ايليا؟ ايليا كان انسان عايش مع ربنا في عشرة قوية. ايليا ناري، يصلي السماء تتقفل، يصلي السماء تتفتح. عارف ايليا بعد شوية بدأ يشعر بايه؟ بان هو مهم. ده مرة وقف قدام ربنا قال له يا رب قتلوا انبيائك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي، وفي غيري؟ هو في غيري؟ كله منقص. بدأ ايليا يشعر ان هو مهم. عارف ربنا قال له ايه؟ قال له طب اتركني عليه، ما تنفعش. قال له اذهب امسح عليه شعنبيا عوضا عنك، استغنين عن خدماتك اليه. ان كانت الخدمة هتفقدك خلاص نفسك، فربنا ابعد الي عن الخدمة. بقول لك يا حبائي ربنا ده عجيب في تعامله معانا. طيب لو انا من النوع دوت، فعلا الانشغالات اللي جوه الخدمة بدت تشغلني عن حياتي الروحية، بقى كل اللي يهمني تأدية الخدمات الروحية اللي مطلوبة مني، طب ايه العلاج؟ العلاج اقول لك نمرة واحد، خد مسؤوليات روحية على قد طاقتك. خد مسؤوليات روحية على قد طاقتك، يعني ما تاخدش خدمات روحية فوق القامة بتاعتك. تكرر تاني يا احبائي صدقني ربنا ما يهمهوش نجاح الخدمة، لان الله يعمل بدوني وبدونك. ربنا بيستخدمنا لاجل مجد اسمه، لكن هو مش في احتياجك. فلو انت شاعر ان الخدمات الكثيرة دي هتبتدي تعطلك عن حياتك الروحية، لا، استقطع من وقت الخدمات، بس ما يكونش على حساب الصلاة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، اذا كنا بنقول للي مشغول بالاهتمامات الروحية انه يقتطع الاهتمامات دي باوقات قصيرة للصلاة، هذا الاولى اللي جوه الكنيسة، ان في وسط الخدمات الكتيرة دي خلي في اوقات الواحد يرفع فيها قلب ربنا ولو للحظات. انها دوت ننصحه الالتزام بالسبع صلوات، ولو على الاقل في وقت الصلاة يذكر الطلبة بتاعت الصلاة. يعني انا بصيت في الساعة 12 الظهر، طب دي ساعة الصلاة، مهما كانت انشغالاتي، ان ما كنتش قادر اسحب نفسي ولو دقايق اقول جزء من صلاة الساعة الستة، فعلى الاقل في الوقت ده ارفع قلبي ربنا كده، يا رب يا نفسي اليوم استاذ الساعة الستة ثم ارجع الصلاة بسبب خطيئتي، اغفر لي يا رب الخطيئة. افتكر مناسبة الصلاة. ايضا النوع دوت ننصحه بضرورة ضرورة اعطاء ذكور اليوم لربنا. من ثلاثة اسابيع كده كنت بتكلم في تسابيح العبد المتألم اللي في سفر اشعياء، فيقول اشعياء على لسان السيد المسيح يوقظ كل صباح، يوقظ كل صباح. شوف مشغوليات المسيح في اليوم كثيرة جدا، انما مع هذا كان يهتم المسيح جدا انه ايه يكون في الصبح باكرا جدا ويذهب للجبل ليصلي كعادته. كان لازم المسيح يدي بكورة اليوم في خلوة مع الآب. فلو انت عندك مشغوليات كتير انصحك ادي بداية اليوم لربنا مهما كانت المشغولية. يقول عن ابونا ميخائيل ابراهيم، كان الراجل يبقى عليه القداس الاول، كان حيصحى الساعة 6 عشان يجي يصلي القداس الاولاني. كان لازم قبل ما ينزل من البيت يصلي صلاة باكر كاملة. طب ما يعني ما انطرحش له ده تصلي، لا صلاته الخاصة. وكان راجل يعني متقدم في السن، ما كانش شاب صغير، انما كان لازم يقوم الساعة 5 يصلي صلاة باكر وياخد وقته وقعدته مع ربنا وينزل يصلي القداس. شوف الناس اللي ليهم فطنة روحية ديت حفظته من الفطور ومن الشيخوخة الروحية. يبقى قلنا الفطور اللي بسبب اهمالنا، النقطة الاولانية اهتمامنا بشكلية العبادة، النقطة الثانية انشغالنا عن الله، النقطة الثالثة اللي بتصيبنا بالفطور هي حالة الاكتفاء وعدم النمو، حالة الاكتفاء وعدم النمو. الحرارة الروحية يا احبائي يتمتعوا بيها اثنين، الناس اللي في بداية عهد التوبة والناس اللي وصلوا الى درجة عالية من الحب الالهي. يعني الناس اللي لسه بيبتدوا طريق التوبة تلاقيه يصلي ودموع على خده، في حرارة روحية. وايضا الحرارة دي يتمتع بيها الانسان اللي وصل لدرجة عالية في الحب في العشق الالهي. ما بين الاثنين دول حالة الفطور دي بالضبط عاملة زي شعب اسرائيل، حالة متوسطة، لا هو موجود في ارض مصر حيث العبودية ولا هو داخل كنعان حيث الراحة، انما هو بين فتينة بين الاثنين. فبقول دي حالة معظمنا. ازاي الواحد يبتدي الطريق الروحي؟ بقول لك بحرارة روحية، باشتياقات، بقرع صدر، بدموع، ويبتدي الانسان ينمو في الحياة الروحية. يجي بعد فترة يقول لك ابونا الحمد لله ده انا كنت بعمل وبعمل وبروح وباجي وبسوي، الحمد لله حاجات كلها بطلناها. كويس، كويس جدا، يعني انسان تقدم في الحياة الروحية. وبعد كده يجي عند فترة، عند مرحلة لك بس الحمد لله حاجة كويسين، وصل لحالة من ايه؟ من الاكتفاء، من عدم النمو. يا ابونا احنا كنا فين وبقينا فين؟ كويس كويس، بس لو هتقف يبقى التوقف ده هيؤدي الى انحدار، الى سقوط، الى فتور، الى ارتداد. اكثر حاجه في الحياه الروحيه بتصيبنا جميعا ايه؟ في خطايا كبيره قدام عيني يشد من اجلها والمسيح اداني نعمه فبجي بعد كده ويخلصها بكويس وراح واقف. اول ما تقف تبتدي تصاب الفتور الروحي، الصلاة بتاع الزمان والدموع بتاع الزمان وقرع الصلاة. لا يا ابونا احنا لما كنا لسه يعني بديل هنوقف قدامنا. طب ايه اللي بيوصل الانسان للحالة دي؟ ايه اللي بيوصل الانسان لحالة الاكتفاء وعدم النمو؟ اكثر من سبب. السبب الاولاني ان انا بقيس نفسي او بقيس حياتي الروحية بحسب فكري، قارنين انفسهم بانفسهم، انا في نظر نفسي بقيت كويس فبحس ان انا خلاص انا حلو دلوقتي. او السبب الثاني اللي بيوصلني لحالة الاكتفاء وعدم النمو ان انا اقيس نفسي باللي حواليا، بس اللي حواليا دول يعني ما تاخذنيش مستوى تعبانه خالص، يقول تعالى شوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده، احنا الحمد لله الحمد لله ما بقولكش لا، بس انت قايس نفسك بمستوى خايف خالص، فشعر ان انت كويس، شعر ان انت كويس. انما عايز تقيس نفسك صح، قيس نفسك بالقديسين. ايه رايك في بولس الرسول اللي صعد للسماء الثالثه؟ طلعت قبل كده للسماء؟ شفت امور لا ينطق فيها ولا يصوغ لانسان ان يتكلم عنها؟ صاحب رؤى واعلانات. اقول لك حتى بولس الرسول اللي كان صاحب كل هؤلاء يقول ايه؟ ليس اني قد نلت او صرت كامل. ثم ليه بولس قال بل اسعى لعلي ادرك. انا يعني بحاول يمكن اوصل للذي من اجله قد ادركني المسيح يسوع. ايه رايك بقى ايه نفسك؟ بقول لك ده طلع السماء. يقول لك انا لسه. ايه رايك في الانبا ارسليوس اللي بعد زمان هذا مقداره في الحياه الروحيه؟ يقف كل يوم قدام ربنا ايه حكايه الجسيم دول؟ ايه ده؟ يقف قدام ربنا يقول يا ربي الى الان لم ابدا، هب لي يا رب ان ابدا، انا عايز ابتدي اعيش مع ربنا. يا عم ده انت دخلت فيه اعماق روحيه. لا الشعر ان هو لسه مفيش، لسه ما بداش. وبالحق يا احبائي احنا يعني صدقني كلمه نحو في الروحيات دي كبيره على الواحد، نحو ايه؟ احنا ولا بنحو حتى. طب حط نفسي جنب الايد في مقيد نفسك. ايه بتصلي قد ايه يعني؟ طب ايه رايك في اللي ربط شعره طول الليل حتى نوم الجسد؟ بقول لك الوحش ان الواحد يكتشف، الواحد يجي بينه ونفسه وانا كويس، كويس فين بس؟ كويس فين وانا كويس فين؟ لما الواحد يقيس نفسه بالاتسين حتى انا خايف بس الواحد يصد ثقه بنفسه، ده مش في الموازين، ده ما فيش موازين خالص. مره كنت بقول يعني شوف لما اشوف حاجه حلوه مع واحد مش بتغيش، يعني انا لما بشوف حاجه حلوه مع انسان بغيش، طبيعه بشريه كده. كنت بقول طيب ليه لما ببص للحاجات الحلوه اللي عند الانسان ما بغيش؟ ما هي دول غيره، حتى ما هي الغيره في الحسن. يعني تطور البابا كرولوس ومريمينا دول اللي اصحاب صحوبيه شيء يعني شيء عجيب. طب دي ما تتغضبش يعني قلبك ما بيخلفش؟ طب اشمعنى هو كده؟ طب اشمعنى انا ماليش صاحب؟ اشمعنى يعني البابا كرولوس ده مريمينا؟ روح يا مريمينا، تعالى مريمينا، ومريمينا حاضر. كنت بسمع عن ام من يومين علاقتها بيوسفين، لدرجه ابو يوسفين مره ظهر لها قال لها كان قلبها تعبان، قال لها انا هعمل لك عمليه لانه الناس قالوا وشي، ازاي تبقي انت اللي مسؤوله عن البنات بتوعي وانا سيبت قلبك تعبان؟ تصور بص كلمه ابو يوسفين ليها، بيقول لها الناس قالوا وشي، ايه هي وبيوسفين شكلهم ايه دول؟ لما تسمع عن بولس الرسول والعلاقه الحميمه اللي كانت بتربطه بذهبيه السم، لما تسمع عن واحد من الانسان راحوا يسالوه في جزء من اسفار موسى فطلع بره الخيمه هذا رب بعث موسى يفهمني، بعث موسى فهمني. طب دي ما تتكونش الغيره في قلبك؟ طب اشمعنى انا ماليش صاحب كده من الانسان؟ حتى هي الغيره في الحسن. لما تقرا شعر الانسان تلاقي يعني قلت لك صدقني نحمد كبيره جدا على الواحد. احنا لسه لم نبدا حتى نحمد لسه. فالواحد يحس انه ايه اللي الواحد بيعمله؟ ايه يعني بطلت لي شتيمه ولا قاعده وحشه ولا وكاره كنت بشربها؟ احبائي اذا الله بيدعونا للكمال كونوا كاملين. لما تحط لي بقى قدامك هتلاقي يقول الرسول له حق لما يقول اركضوا اجروا اركضوا لكي تنالوا. ايضا يا احبائي اللي يحفظ الانسان من حاله عدم النمو هو في الكتاب المقدس. تصور معايا انسان واقف في الضلمة، واقف في الضلمة فبصت لنفسه زي الفش زي الفش، طب قربه من النور البقعة الكبيرة قوي بتبان، طب خليه يدخل جوه النور اكتر يلاقي نفسه متهزل خالص، بس وهو بعيد عن النور شايف نفسه انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء. اول ما الواحد يقرب من دايرة النور يلاقي متهزل، لست تعلم انك بائس وشقي وفقير واعمى وعريان. تدوني يا حبيبي انا بحزن جدا كل الناس في الاعتراف، ايه يا ابونا؟ بشتم وبكذب وبحلف الحاجات العاديه. بشتم وبكذب وبحلف ايه؟ لو انت فعلا انسان يعني متتلمذ للكتاب المقدس ما محتاج حاجه شتيمه وكذب وحلفان. قيس نفسك على الانجيل، شوف الانجيل بيقول ايه؟ فكل ما تقرب من النور الالهي كل ما تلاقي الحكايه متمزعه من جوه. تلاقي نفسك رحنا ولا حاجه. ولا حاجه. ايضا يا احبائي اللي يحفظ الانسان من حاله التوقف وعدم النمو هو ان الانسان يحط خطيته امام عينه في كل حين. داود النبي اخطا
وسمع كلمة ناتان النبي الرب نقل عنك خطيئة فلا تموت. خلاص يا داود، قال لك لا، أصح ربنا شال خطيئتي، إنما خطيئتي أمامي في كل حين، مش ناسي. ما يتذكرش تفاصيل الخطايا لألا تقود إلى السقوط، إنما فاكر وواضع أمام عينه إن أنا إنسان زاني، مش نسيح، مش نسيح. فدوما الإنسان حطت خطيئته قدام عينه لتحفظ للإنسان احتراسه تطقيقه، إنما لما الإنسان بينسى الخطيئة خلاص، فبيقل الاحتراس، بيقل الحفظ، بتقل الممارسة الروحية، فيصاب بفتور. بولس الرسول يا أحبائي بعد كل كراز الناس كان يكتب كده في رسائله: أنا الذي اتخذت كنيسة الله بإفراط وكنت أدلفها. طب يقول خلاص خلاص، انت دلوقتي كاره. لا، انا مش ناسي ليه، انا مش ناسي ان انا في يوم من الايام عند قتل شهيدك استفانوس كنت واقفا راضيا بقتلي، انا مش ناسي ليه. فكل لما يفتكر دي، كل لما تدي غيرة ودفع الحرارة الروحية لبولس الرسول، مش نسيح. فثم الانسان حطت خطيئته قدام عينه لتحفظ للانسان احتراسه تطقيقه، انما لما الانسان بينسى الخطيئة خلاص، فبيقل الاحتراس، بيقل الحرص، بتقل الممارسة الروحية، فيصاب بفتور. بولس الرسول يا أحبائي بعد كل كراز البولس كان يكتب كده في رسائله: أنا الذي اتخذت كنيسة الله بإفراط وكنت أدلفها. طب يقول خلاص خلاص، انت دلوقتي كاره. لا، انا مش ناسي ليه، انا مش ناسي ان انا في يوم من الايام عند قتل شهيدك استفانوس كنت واقفا راضيا بقتل، انا مش ناسي ليه. فكل ما يفتكر دي، كل ما تدي غيرة ودفع وحرارة روحية لبولس الرسول، انما ترمي خطيئتك ورا ظهرك تفقد احتراسك، تفقد حرارتك الروحية. فقول يا احبائي ثاني اللي بيؤدي الى الفتور بسبب اهمالنا: نمرة واحد، اهتمامنا بشكلية العبادة. نمرة اثنين، الانشغال عن الله. نمرة ثلاثة، التوقف وعدم النمو. نمرة أربعة، الفتور اللي بسبب إهمالنا بيكون مرات سببه دخول خطية أو شهوة داخل حياة الإنسان. يعني الإنسان ماشي حب وفي حرارة وفي نمو، وفجأة تبتدي تدخل خطية أو محبة غريبة قلبه، فيسمع كلمة ربنا: تركت محبتك الأولى، بقى في حاجة تانية شغلاه، في حاجة تانية واخدة فكره، في حاجة تانية واخدة قلبه ومشاعره وعواطفه. فتبتدي الحياة الروحية طبع طبع طبع، تبص تلاقي بعد فترة الممارسات الروحية تحولت إلى روتين، بعد فترة حتى الممارسات الروتينية توقف عنها. ففي خطية دخلت، في محبة غريبة دخلت قلبه، حدث الفتور دوت. او في مبادئ روحية جديدة خاطئة بدأت تدخل حياته، بدأ دلوقتي يبقى انسان بتاع ربنا، فبقى كل اللي شافه قاعد يدين في الناس: فلان عمل كده، وفلان غلطان، وفلان غلطان، ويمكن في ادانته يدين كهنة، يدين اساسا، يمكن ادين البطرك، خلاص انا بقيت انسان روحاني دلوقتي. فبدأت تدخل مبادئ غلط حياتي، بدأت ادين الاخرين، فلاقي الحرارة الروحية لأفت وراعت. يمكن مرات كثيرة أصلح الآخرين بأسلوب خاطئ، واحد غلطان وأودر فيه وأنتهره وأخضر ضفور، إيه ما غلطان، لازم أفهمه غلطه. فالمبادئ الغلط دي لما تدخل الحياة الروحية تضيع الحرارة بتاع الزمان. ففي خطية بدت إيه؟ بدت تدخل قلب الواحد. كل ده أحبائي النوع الأول من الفتور اللي سببه إهمال من جانب الإنسان. النوع الثاني، فتور بسماح من الله. النوع الثاني، فتور بسماح من الله. إنما النوع الثاني ده أحبائي، قبل ما أتكلم عنه ده أقول عنه كلمة الكتاب المقدس، ده الطعام البالغين. الحالة دي ده للناس المتقدمين في الروحيات، ده اختبار لازم تجتازه النفس اللي بتتقدم في الطريق الروحي. يعني واحد اصيب بفتور روحي، الفتور ده لا السبب اهتمامه بشكل العبادة ولا بانشغال ولا كل نقط اللي احنا قلنا عليها دي او خطية او اكتفاء، لا لا لا، ده هو كل الحاجات دي هو امين وجاد من ناحيتها، مفيش الحاجات دي. انما يلاقي نفسه اصيب بالفتور دوت او صفق حاله. بقول لك نفس ماشي مع ربنا في فرح، في اشتياقات روحية، في نمو، قاعد يسمو ومفيش اي خطية دخلت حياته، خطية واضحة. احنا كلنا خطاة، احنا كلنا خطاة، لكن مفيش خطية واضحة الفتور ده سبب مباشر ليه، لا اهو بيجاهد وماشي في الطريق. انما بقول لك فجأة يبص يلاقي الصلاة بلا عداء بلا مصر بلا تعزية. في البداية يفتكر الحكاية دي يعني هتقعد يوم وتعزي، يلاقي الحكاية قعدة يوم تاني، وهو زي ما هو امين في صلواته بجدية بتركيز بفهم، يقعد يوم اتنين تلاتة مفيش مصر مفيش تعزية، عنده رغبة للصلاة فيقعد يصلي بس مفيش حرارة مفيش اشتياق. طب يا رب ايه الحكاية؟ طب انا اتغلط، مفيش حاجة واضحة. وتستمر الحالة دي لدرجة انه حتى الرغبة نفسها تنزع منه، ما بقاش راغب في الصلاة. ده انا عايز اقول مرحلة ثالثة اخطر، قلت لك يصلي بدون تعزية بس في رغبة للصلاة. المرحلة الثانية حتى الرغبة في الصلاة تنتفي من داخل نفسه، يوصل لمرحلة ثالثة أصعب شوية، إن يبتدي يشعر زي ما قال القديس أبو معاذ بالكفر بالطريق الروحي. قال كده الظاهر إن أنا ماشي غلط، الظاهر إن ربنا تعالى مني، الظاهر إن الحكاية من بدايتها كانت مش مظبوطة. فيبتدي الإنسان يتشكك في الطريق الروحي بالكامل. تقول لي طب ليه ربنا بيسمح بالحالة دي؟ في حكمة ربنا من كده. هقول لك احسائي في سببين للامر دوت. السبب الاولاني انه ربنا عايز يعلم الانسان الاضطداع الحقيقي او الشعور بالضعف. احسائي بقول ده اختبار كل نفس امينة في الطريق الروحي لازم هتعدي عليه، لازم. واول مرة تصاب بيها النفس بالحالة دي تصير في انزعاج شديد، يعني بقول لك الواحد ايه هو انا غلطت الحاجة وربنا تعلم مني، تبقى النفس في حالة ارتباك شديد. ليه؟ لان بقول لك ما فيش سبب مباشر، ايه اللي حصل؟ ليه الحرارة الروحية انسحبت مرة واحدة؟ ليه ما فيش تعزية؟ على رأي ناري اسحاق قال لك حتى ترجع للكتاب تجد كلمات الكتاب كالرصاص، كلمة مش داخل قلب الواحد. فبقول لك ده بيكون بسماح من الله. ليه؟ بقول لك نمرة واحد عشان يشعرك بضعفك، او بمعنى اوضح عشان يعلمني الانطباع. ازاي؟ لما النفس بتبتدي الطريق الروحي احبائي وتبتدي تجاهد وتبتدي تقي التعديات والمفرات، بيرسخ داخل النفس ايه؟ انه التعديه دي تمن جهاش، اصل انا امين في الصرف، اصل انا مبقت في الروحيات. فبشعر ان التعزية اللي بديهاني ربنا دي ايه؟ دي انا ثمن جهادي، وبنسى ان جهادي دي ثمرة تضوفي محبة الله. فانا حاسس ان انا ايه؟ ان انا استحق التعزية، ده انا امين في طريق روحي. فربنا عايز يعلمك ان رغم امانتك ورغم جديتك ورغم تدقيقك انك انك واني لا نستحق اي نعمة واي تعزية. فاللي بيدهولك ربنا ده مش عن استحقاق ليك، لا انت ما تستاهلش وانا ما استاهلش، انما ايه؟ انما دي نعمة هبة مجانية من الله. وبقول مجانية رغم جهالي ورغم مطانياتي، انما انا ما استاهلش. ليس اننا كفاة من انفسنا بل كفايتنا من الله. الدرس بقى احبائي مستحيل تتعلمه بالكلام، وهو ده المفهوم الحقيقي للاصطداع. الاصطداع زي ما قال بولس الرسول انا ما انا هما ليه بولس نعمته، دي نعمة طبعا فصلي في القداس بتعزى فالسهل، دي نعمة دي عطية مجانية من الله، انت ملتزم بالصلاة، ملتزم بحفظ الذهن من التشتيت، ملتزم برفض كل افكار بعيدة عن الصلاة، صالت فكرك في الصلاة، انما كل ده ملوش اجر عند ربنا. التعزية اللي بتتعزى ليها دي ايه؟ دي هبة مجانية من الله، انت ما تستهلاش. عشان كده يا حبيبي ممكن احضر قدام ونفس الصلوات ونفس المكان مش بتعزي الله. طب ما انا حضرت القداس ده الاسبوع اللي فات، ما انا كنت واقف امبارح هنا، طب ايه اللي جرى؟ ليه مش فرحان؟ ليه مش بتعزي؟ اقول لك لان تعزية امبارح دي مش عكس استحقاق ليك، دي كانت هبة من ربنا. هبة، نعمة، نعمة مجانية. فوقفت مرة تاني مفيش تعزية. ايه؟ هو حر؟ هو حر. فاللي بيدهوني ربنا دوت بيدهوني من ايه؟ من جود الله. رغم ان انا لازم اقول لنفسي بالقانون الروحي اللي انا بقول لك عليه. الدرس ده يا احبائي مش هتتعلمه بالكلام. الدرس ده هتتعلمه بانك تدخل المحافل. عشان بقول لك في بداية كلامي قلت ده ايه؟ ده الطعام القوي للبالغين. الطعام القوي للبالغين. تصور يا احبائي ربنا عايز يوصلك لدرجة انك بتصلي مش من اجل التعزية. شوف يا احبائي التجرب اللي ربنا عايز تسمو بيه نفسك، ان انا واقف قدام ربنا مش من اجل اني اعزيه، لا انا واقف بأتم مصيبة حتى ولو ما فيش تعزية. التعزية دي ايه؟ الريح يهب حيث يشاء، يهب حيث يشاء. ده السبب الاولاني بقول لك ان ربنا يسمح بحالة الفتور عشان يعلمك ان النعمة دي هبة مجانية من الله. النوع الثاني او السبب الثاني ان ربنا بيسمح بالحالة دي، دي مرحلة متقدمة اكثر من كده وحكم بيها بس ننتبه ليه. ده امتحان الايمان. امتحان الايمان يعني امتحان الايمان. قلت لك النفس ماشيه في الطريق الروحي ومدققه وانينه والنقط اللي احنا اتكلمنا فيها، وفجاه اتوقفت التعظيم، اتوقفت النعمه الالهيه. ما اعرفش الموضوع عند كده. تبتدي النفس تشعر انها تفقد حتى الحمايه الملموسه من الله. تشعر ان ربنا بدا يفتح اليه. بدات النفس تبقى مكشوفه للعدو. ولما بقول مكشوفه للعدو اقصد مكشوفة للعدو اللي بحسب الجسد، ومكشوفة لأعدائها الروحيين. يعني النفس بيبقى ربنا محوط حواليها كده، عامل لها حماية. المرحلة ديت بقول لك ربنا يسحب إليه، يسحب إليه، يتخلى كاملا عن النفس دي. تشعر إن هي بقت هدف للأعداء الظاهرين والأعداء الخفيين، بقت نفس مكشوفة. بدت النفس تصاب بأتعاب من الداخل ومن الخارج. تثقل النفس جدا، وتصل لكلمة بولس الرسول تثقلنا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. تشعر النفس ان ربنا مثقل عليها فوق الطاقة، مش قادر يحتمل. يقول لك في الاول النفس تظن ان الامر ده امر عادي، انما بعد شوية تلاقي الحكاية قاعدة تزيد. لدرجة ان بقول لك يعني تقف النفس في منتصف الطريق في حصان. ليه ربنا بيعمل كده؟ ليه ربنا تخلى عنه؟ ليه ربنا سابني كده جزء للاعداء؟ فين الحمايه الاولانيه؟ ربنا تبارك النفس تمام. تبتدي نفس تراق بضيق بتذمر بضجر. امر مرحله في الحاله دي، امر مرحله مش الثلاث اربع مراحل اللي قلناهم، لكن اللي جاي ايه؟ ان تشعر النفس ان الله صار عدوا لها. احبائي هو ده الباب الضيق، هو ده الباب الضيق. دي الحاله اللي وصلها ايوب لما وقف يعاتب ربنا يقول له فهمني لماذا تخاصمني؟ لماذا تحسبني عدو ليك؟ ايه يا رب ايه اللي جرى؟ مالك انت واقف كانك بتقاومني؟ انا رب انا عملت ايه غلط؟ فهمني قول لي. يا احبائي ده اختبار مر 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 مر. طب ليه ربنا بيسمح بيه؟ ربنا احبائي عايز يسمو بالايمان، ان يكون الايمان فوق الحسيات. يعني مفيش تعزية ومفيش حماية، وفي تخلي كامل من نعمة الله. انما في ثقة رغم انه مفيش اي حاجة ظاهرة، لكن في ثقة في عناية ربنا. فبقى الايمان مش متوقف على الحسيات، مش متوقف على حاجات ملموسة، اهي دي يقينية الايمان، اهو ده محك محك لازم لازم الناس تكتازه. ولا يمكن تسمو في الايمان الا بالمحك ده. حدث في الايام التي اراد الله فيها ايه؟ ان يمتحن ابراهيم. هتورها لك تصوير عشان تقربها لذهنك. تصور ولد صغير كل يوم يروح يصبح على بابا ويفوز بابا، بابا يديله شوكولاته. فالولد اتعود ابوز بابا عشان اخد شوكولاته. هيجي في مره يفوز بابا، بابا يقول له ما فيش شوكولاته النهارده، هتدوسني ولا مش هتدوسني؟ لو هو ضعيف في الايمان، لا انا ببوز بابا عشان عايز الشوكولاته، عايز التعبيه، عايز الحمايه، عايز التحويطه الالهيه. فبقت في تصلي لاجل مش من اجل الله. انما نفس لما تسمو في الايمان، لا بابا انا اتصبح عليك عشان انا بحبك، تديني شوكولاته ما تدينيش شوكولاته انت حر، بس انا برضه هتصبح عليك. ايه رايك؟ ده مستوى الايمان. عشان كده احبائي القديسين قالوا انه لما النفس تجتاز المحك ده، ثق ان بعديها هتنمو قصه روحيه عاليه قوي. قالوا القديسين ان الحاله دي تصدق التغير الشديد في الحياه الروحيه. يعني لما النفس تجتاز الاختبار دوت، تعرف ان في نعمه هتحصل عليها، هي دي التغيرات الحقيقيه في الحياه الروحيه، تصدقها هذه الحاله. فدي امر اختبار تجوز النفس. ولا احبائي بصراحه هو ده اللي بيميت الذات. صدقوني الاباء الحكمه لما النفس تجتاز الحته دي يقول له مبروك مبروك، إيه بعد ايام هنهنئك بموت الذات، ما تموتش الا بالمحك ده، يسلمها ربنا للنفس. تحسقي النفس لما هتجتاز هتفهم الكلام اللي انا بقوله، تصير يعني موضع هجوم العدو بصوره غير عاديه، وقت من الداخل ومن الخارج. دي تميت الذات. دي احبائي صدقوني بعديها بتبقى في قفزه في الروحيات، ومش هتاخدها الا بالامتحان ده. عشان كده هقول لك نقطتين. الاختبار ده مش هتجتازه مره ولا اثنين ولا ثلاثه، ده هتجتازه طول ما انت سائر في الطريق. وكل مره لما تنجح في الامتحان هيزداد الامتحان قسوه، هيزداد الامتحان قسوه، انما بعديها في نمو. فدي نمره واحد لازم تحطها في ذهنك. الاختبار ده مش هيحصل مره ولا اثنين، لا ده طول ما انت ماشي في الذكر. يا احبائي المختبرين في الروحيات بتصدقها علامات، بتصدقها علامات. يعني ربنا بيعد الناس قبل الحاله دي، بيعدها تصيب من التعزيات. الاختبار عارف صيب من التعزيات، تبقى النفس في حالة سلوك، وكأني الله بيعدها لمرحلة شديدة من التخلي. عشان كده قديسنا كانوا حرصة قوي، كلما تزيد النعمة يزداد انصحاق. ليه؟ عارف بقيت دي خبرة، بقيت دي خبرة. اللي عايش مع ربنا احبائي بقول لك يعني ليها علامات قبل ما تيجي الحالة دي بالذات، بيعدها ربنا. فبقول لك الحكايه دي هتتكرر كتير طول ما انت ساهر في الطريق الروحي. نمره اثنين، اقول لك ضع في قلبك انه التعزيه مش هترجع مره واحده. لما نصل للحاله دي هتلاقي ربنا بيرجع التعزيه بايه؟ بشح شويه. مش فجاه هترجع النفس للحاله الاولى بتاعتها. احبائي الاختبار دوت قال عنه داود النبي: خير لي انك اذللتني. هو ده خير النفس، هو ده السبيل الوحيد لنموها. ربنا يدينا حبايب ان احنا نسلم حياتنا كاملا في ايدين الله، نقول له ايه؟ حيثما قادني اسير، حيثما قادني اسير. ان كنت شايف ربي ان ده الطريق الضروري لاجل خلاص نفسي، حتى وان تخلت عنك نعمتي نعمتك، فانا بسلم ذاتي بين ايديك، لان واثق ان بعد كل صليب هناك قيامه،
هناك حياة أبدية، هناك إكليل معدل القديسين، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.